السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لقاؤنا في هذا حول سؤال سألني إياه بعض إخواننا المصلين من له فضل في بناء هذا المسجد، وهو يعني سيكون هذا المجلس في الجواب عليه، وهو دهشة أصابته وأصابت غيره من إخواننا المصلين، ومفاجأة أن هذا العلم الذي أثنى الله عليه والرسول، هل هو العلم العام، الطب والهندسة والفيزياء النووية والرياضيات ونحوها، أم مقصود به علم خاص؟ الآن بسبب وجود فلسفة الإخوان المسلمين كما لا يخفى عليكم، الذين يريدون يكتلون كل الناس حولهم ويجمهرونهم، يدندنون حول هذا ويذكرون نصوص فضل العلم وإنما يخشى الله من عباد العلماء وغيرها، ويحرفون كاليهود كما فعلوا، لا يهتمون بحقيقة النص، خاصة أصحاب الفكر التنويري يسمونه، وهو فكر تظليمي وتضليلي، يقول نفهم النصوص على فهم إيش واقع العصر المطور، فيحرفونه ليتناسب مع إيش، يقول الناس الآن متجهين ليش، متجهين الآن للعلم وطلوع القمر وتكنولوجيا والجوالات وما فيها من تقدم وتطور إلى آخره، فلنعطي حينئذ النصوص معنى يناسب العصر حتى يهتم الناس بإيش، بهذا العلم، ولو نحرف الكلم عن مواضع، ولو نذكر شيء ما ذكره السلف مو مشكلة، يعني المهم المصلحة. فرجعوا فجعلوا المصلحة صنم عياذا بالله، لم يلتفتوا إلى حكم الله، والله عز وجل أنكر أن يعبد بالهوى، وتفسر النصوص الذي جاءت عنه بالهوى، فأوصى عباده أجمع بقوله لا إله إلا هو ولا تتبعوا الهوى أن تضلوا، ولا تتبعوا الهوى أن تضلوا، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه إيش بغير هدى من الله، يعني لا أحد أضل منه، لا أحد أهلك منها. وحينئذ أجد نفسي مضطرا في هذا المقام للرد عليهم، وأرجو أن تسجل هذا المجلس ليس كعادتنا ليسمعه أناس معينين، بل ليسمعه العالم أجمع، حتى نكون من ضمن من جاء فيهم الخبر، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، هذا من تأويل الجاهلين. فالله له الحمد حمدا طيبا كثيرا، الذي جعل في كل زمان ومكان بقية من أهل العلم، كما قال الإمام أحمد في مقدمة الرد على الجهمية، ينفون عنه تحريف الجاهلين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، تأويل الغالين أو تأويل الجاهلين، اللهم اجعلنا وإياكم منه. فنقول بالله التوفيق، اعلم عبد الله أن القاعدة في فهم النصوص الواردة في الكتاب والسنة الرجوع لفهم سلف الأمة وهم الصحابة. وذلك الشيخ الإسلام يقول أي تأويل يخالف الصحابة للقرآن والسنة نعم فهو لا يكون إلا مبتدع، ويكون صاحبه ضالا مبتدعا. نعم، من يستدل من عمل وفهم الصحابة على هذا المسلك الذي فهمه شيخ الإسلام أن فعله من نقل الصحابة وفهمهم؟ لا شك من فهم النبي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق كما عند الترمذي، ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وإيش وأصحابي. مما يدل على أن أي تدين أو فهم أو عمل لم يكن عليه مجموع الصحابة، بمعنى أنهم كلهم ما قالوا واخترع عليه عنهم، فسيكون حينئذ صاحبه متوعد بإيش؟ هذا واضح. إذا مسلك جماعة التكفير عندما يكفر ولي الأمر إذا حكم غير ما أنزل الله متوعدين بالنار، ليش؟ لأن ابن عباس قال في الحكم غير ما أنزل الله كفر دون كفر، وهي يقول كفر أكبر، فخالفوا الصحابة، ما أحد قال كفر أكبر من الصحابة، فسيكون متوعد بإيش؟ بالنار. نعم، فمن آثار الصحابة، ما الدليل على وجوب الرجوع للصحابة في فهم النصوص؟ نعم، قول ابن مسعود صدقت، وأنا أبتهج وأفرح في نفسي بفضل الله بوجود هذا الأثر وصحته، فنشكر الله ونحمده على هذه الشريعة، لأن النبي أثنى على ابن مسعود فقال عنه صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي، قال عنه صلى الله عليه وسلم رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. تمسكوا بهدي ابن أم عبد اللهم ارضى عنه. وكان الصحابة يعرفون قدره، فعلماء الصحابة في دقائق السنة يرجعون له لابن مسعود. ولا أدل على ذلك مما رواه الدارمي في سننه عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى دار ابن مسعود وجد الناس ينتظرونه، يعني إذا خرج إلى صلاة الغداء يسألونه، وكانوا يهتمون بالعلم والجلوس مع العلماء بخلاف في عصرنا أهم شيء عند الشخص أكثر الناس الدنيا، فإذا تعارض عنده مشوار دنيوي ولا أخروي قدم الدنيا فورا إلا قليل، نسأل الله العافية. وما أدل ذلك من هذا الغياب الغريب من كثير من الناس عن مجالس العلم، مما يدل على خطر ما هم عليه. فلا يحفظ لك دينك إلا العلم، ولا يحفظ عرضك إلا العلم، ولا يحفظ مالك إلا العلم، ولا يحفظ نفسك لا الطب ولا غيره، العلم كل شيء يحفظه لك. فكانوا يتزاحمون عند باب ابن مسعود استحياء منه أن يطرق الباب عليه قبل أن يستيقظ، حياء من العلماء، فينتظروا حتى يخرج، وبذلك رفعهم الله. ليه؟ احترامهم لأهل العلم، تقديرهم لهم، بخلاف من تقدير الدرهم والدينار أعظم عنده من تقدير العلماء، نسأل الله العافية. ضعف في الإيمان واليقين، كان الأوزاعي لا يرى الدرهم والدينار في يده كما ذكر الترمذي إلا كالبعر، كالمشاة البعر، من منا كان كأن يشيل البعر الدرهم والدينار. فالمقصود كانوا يجلسون أمام دار ابن مسعود ليستفيدوا منه. فجاء هذا العالم الجليل موسى الأشعري، ودليل علمه أن النبي أرسله إليه اليمن، مما يدل على الردع جماعة التبليغ اللي يرسلون للجهال دعاة إلى الله، وهو جاهل توه تعلم كلمتين ويروح يسوي كلمات ويسوي
نسأل الله العافية. ذلك من آثار جهلهم أنهم هم يتجاوبون مع هذا الواقع أنه يصبح إيش يلقى كلمات يصبح بعيد عن حلقات العلم، يقول أنا أقدر ألقي كلمات أنا شيخ الآن، فيصبح ثقيل الحضور بحلقات العلم استغني، وكيف أنا أحضر يقولون جاهل أنا خلاص. هاوي رب أو أتباعهم هكذا يقول سوي كلمات سوي بيانات، ثم يشوف في نفسه هذا اللي يسموه العامة مقلب، يعني قلب الحقيقة يدق صغاري 3 سنين 2 سنين يدقون الباب فأجي يمزعوني يدعبوني يدقون الباب بقوة حق الباب، وأنا في مجلس الاستقبال فأتحمس يقول من يقوم يجرون إلي يضحكون يقول مقلب مقلب يا أبوي، يعني عندنا الموقع. فيقصد بالمقلب الظاهر عند العامة قلب الحقيقة أنه ما في أحد يدق، أنا إيش أنا لا أدق الباب، قلب الحقيقة. فيأخذ التبليغ في نفسه مقلب، يقول ما دمت أنا أسوي بيانات وتجول في العالم ويثنون عليه، يعني يقول ما شاء الله هم طريقتهم يتمسكون الشخص هكذا، رأيناك وانت تحدث وهو ما قال إلا النطيحة والمتردي وما أكل السبع في كلمته وفي وعظه وما يشعر، تتفجر ينيبيع الحكمة والنور يخرج من ثنايا فيك. فيأخذ في نفسه اللي يسمونه العامة مقلب، فيبدأ ما يطلب العلم، تعال يا فلان احضر الحلقة، شغول أنا ما أنت شغول ما يوده، شايف نفسه أنه خلاص ما دام ألقى كلمات مستغني يعني، ويبدأ هكذا حتى يتلف، تتلفه الشرك أو البدعة أو ما يدرس، خلاص يقعد يبتل لين 90 سنة وهو من بيان لبيان وبجهل. فالمقصود أرسل موسى الأشعري إلى اليمن النبي، إذن هذا تسكي علميا، ليش ما يرسل الجهال كجماعة التبليغ، يرسل أهل العلم ولا؟ فموسى الأشعري لاحظ في المسجد حلق يعدون التسابيح لحصى متحلقين بهيئة تشبه إيش الطرق الصوفية المعاصرة. ذاك أنا كنت في دمشق ألقيت هذا الأثر على الصوفية، زلزلهم سبحان الله، قالوا هذا الأثر صحيح، كيف صحيح كيف؟ لأنه يرد عليه مباشرة هذا الأثر صحيح، الأثر احفظوه واذكروا للصوفية من غير شرح، والله يزلزلهم والله يزلزلهم، لكن عندهم عقول يرجعون للسنة مباشرة، هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتي بركة وعلم، تعرفون ابن مسعود. فجاء أبو موسى الأشعري إلى دار ابن مسعود فقال، فوجد أن جالسين، خرج ابن مسعود ما خرج جلس ينتظر معهم، فهذا يدل على فضل ابن مسعود أن العالم يقعد عند بابه يأخذ رأيه من علماء الصحابة، حتى خرج ابن مسعود فقام إليه أبو موسى ويبدو أنهم قدموه لعلمه، ما حد سبق مع أنهم جو قبله، لكن رأوا علم أبو موسى الأشعري فخلوه هو يتكلم مع ابن مسعود وقدروه. فقام أبو موسى الأشعري فقال وجدت في المسجد حلق، نعم وجدت في المسجد قوم حلق معاهم حصى، الله أكبر، يقول لهم رأس في كل حلقة رأس، يعني يقول لهم سبحوا 100 كبروا 100 هللوا 100 أوراد مبتدعة تشبه طرق الصوفيين النقشبندية والتيجانية، هذا الأصل واضح هذا جدا، من وين أنه يجتمعون على هذه الهيئة ويقولون فيها سبحان الله 100 كبر الله أكبر 100 من أين؟ ما في الهيئة دي مبتدعة، وبهذا العدد مبتدع. مع ذلك أبو موسى الأشعري كان خائف ينكر بجهل أو بغير علم فتردد، فرجع إلى فيه رجوع العالم إلى أخيه إذا رأى أنه أعلم والتواضع، فرجع إلى أبو موسى الأشعري
رجع إلى ابن مسعود عفوا، فقام إليه فقال وجدت في المسجد قوم حلق الأثر. قال ماذا قلت لهم؟ ماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيء، انتظرتك. في بداية كلام أبو موسى الأشعري مع ابن مسعود قال رأيت في المسجد شيء أنكرته وما رأيت إلا خير. فهذا يرد يدل على صحة ما بينه الشاطبي في كتاب الاعتصام من وعورة الوصول للبدع الإضافية. تسمعون الآن أكثر كثير من العلماء يأتي بدعة إضافية دقيق معرفة أمرها، يخرج بمناقيش فيقولون لا بأس، يأخذ بإيش؟ بعمومات النصوص. فطريق الوصول للبدعة الإضافية وعر. هذا موسى الأشعري عالم جليل ما وصل إلى أنها بدعة، تردد لكن ما حكم، رجع لمن؟ تمسك بهدي ابن عبد لمعرفة بوصية النبي عليه، وأنه عنده الله أعطاه موهبة في فهم السنة فرجع إليه. ويدل أن الناس تخصصات، فقد يكون الإنسان متخصص في العقيدة والمنهج أكثر منه في الأحكام مثلا. المهم يرجع كل صاحب تخصص إلى أخيه العالم، كما كان الشافعي يقول أرجع إليك يا أحمد، وهو تلميذ أهل الإمام أحمد تلميذ الشافعي في أصول الفقه وفي مسائل الفقه، وكان الإمام أحمد يسأله، وفي الحديث يقول يا أحمد أنتم أعلم منا بالحديث، فاخبرون الحديث إذا كان بصريا أو شاميا حتى نعرف أن صحته فنأخذ به. فكل واحد يرجع إلى التخصص اللي عند أخيه، ولا يقول أنا نلت العلم في كل شيء، يتواضع. تذكرون الصحابة جاءوا يسألون علي عن وتر الرسول، قال نعم عن وتر الرسول، فقالوا أدلكم على أعلم أهل الأرض في وتر النبي، فدلوه إيش؟ على عائشة. تذكرون مرة معكم هكذا كان الصحابة، يعني ابن عباس، فقال أدلكم على من هو أعلم شخص في وتر النبي، فقال عائشة اللهم ارضى عنها. فهنا أحال إلى من؟ أحال إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، نفسه إليه، فقال ماذا قلت لهم؟ قال انتظرتك، ما قلت لهم شيء. وسبب وعورة البدعة الإضافية أن فيها حق وباطل، حق من جهة العموم المدعى أو الذي يدعى إليه العموم، مثل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اقتلوهم في الجهاد حيث قفتموهم، عمومات في الجهاد، عمومات في الدعوة، عمومات في الذكر، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، هذه كل عمومات، ولا في الذكر والدعوة إلى الله والجهاد وقتال الكفار، لكن باطل من جهة ما يضيفه المبتدع إلى ذلك العام والنص العام الذي هو حق، يضيفه من سبب مكان زمان هيئة لا دليل عليها، مثل التصوف وهذه الطرق الصوفية. هذا إذا سلمنا أنه في درجة الفسق، لأن من الصوفية من هو حلولي يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يعتقد أن الله يحل في كل مكان. لكن لو سلمنا أدنى درجة الصوفية لم يصل إلى فساد الاعتقاد، لقلنا أنه في بدعة وهو ابتداع بهذه الطقوس، ذكر نقشبندي، ذكر قادري، ذكر تيجاني، ذكر نعم. فلا أصل لذلك الذي يضيفه. فإذا احتجزت وانكرت عليه، قال تنكر عليه ذكر الله، تنكر عليه الصلاة، أفرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، شوف يحتج بالعموم ويغيبك عن الابتداع الذي أضافه لذلك العموم من هيئة ومكان وزمان إلى آخره، مثل ما فعلوا هؤلاء بدعة إضافية في أمام ابن موسى الأشعري. الوعورة شوف كيف جاء ينكر عليهم، من هو أبو موسى؟ جاء ينكر عليهم، قام استحضر إيش؟ استحضر طيب هذا الذكر خير هذا، فلجأ إلى من؟ إلى ابن مسعود، فمسعود كشف هذا، مما يدل على تفاوت العلماء، فضل الله على من يشاء، كشف هذا. ماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيء، انتظرتك.
قال هلا قلت لهم أن يعدوا سيئاتهم؟ فاني ضامن لا شك إذا اتبعوا السنة يعني ألا يضيع من حسناتهم شيء. فذهب إلى الحلق، وهنا رواية ظفرت بها من شيخنا المحدث العصر الشيخ ناصر الباني في مزرعة بالأردن وأنا أجلس أستمع إليه في ذلك المكان، وهو قد حدثنا برواية الآن يعني سبحان الله تقصير مني لم أذهب إلى أصولها، لكن لا شك الشيخ كما ذكر مرة قيل له يا شيخ هذا الحديث صحيح؟ قال ومتى على عهدت الألباني يحتج بحديث ضعيف؟ المقصود الزيادة أن ابن مسعود تلثم ودخل إلى تلك الحلق متلثما، وسبب تلثمه مع أن التلثم يقولون مذلة في النهار ريبة في الليل، شفت واحد تلثم في الليل ويمشي وش تقول فيه؟ مسوي مصيبة، ليش تلثم في الليل ويمشي في الشوارع طالع مسوي لها جريمة الآن ما أبغى يشوف واحد وجهه ولا؟ طيب في النهار قالوا مذلة يتلثم في النهار يقول مساوي هذا مصايب حد وجاري عليه جلد زنا ولا شيء ما أحد بيشوف مذلة في النهار. طيب لأن مذلة في النهار وإيش وريبة بالليل ليش ابن مسعود تلثم؟ هذا الأثر رساقه الألباني حرك في نفسي شيء، ليش تلثم ابن مسعود وعالم جليل عزيز؟ تضع عندي والله أعلم أنه تنكر هكذا وتلثم لأنه رجل ذو هيبة تسطع أنوار السنة منه، فإذا وراءه مكان بعيد مبتدعة ويسمون مثل الفيران أي يسمونها أي ولا كأننا سوينا شيء تفرق، لكن يجي يحسب واحد يجي داخل يصلي يتعاطون المنكر فيقبض عليهم إيش
تلبسين
عظهر وليش تلثم. وهذه رواية استفدتها من شيخنا ناصر، فهنيئا لكم أن تسمعوها بالسند العالي مني عن شيخنا ناصر الباني، وهذه يحبوها الحديث السند العالي. فوصل إلى واحد من تلك الحلق أماطا لثام، إن ما في ذلك أصبح أماطا لثام عرف بنفسه قال أنا عبد الله بن مسعود صاحب الرسول الله أكبر. فجاء قال ويلكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، إن آنية رسول الله لم تكسر وثيابه لم تبلى وأصحابه متوافرون هذا الشهر. ما وجه الاستدلال قوله أصحاب متوافرون؟ يعني لو هذا العمل الذي تفعلونه من هذه الهيئة بعد التسبيح 100 ورأس الطريقة الصوفية في عصرهم يعني في عصرنا عندهم ما بدأت الصوفية بعد حق لكان أولاكم به من؟ فحيث أني لم أرى واحد من أصحاب النبي يفعله، لا أبو بكر ولا أنا صاحب الرسول ولا فلان أبو موسى الأشعري ولا من عاش عمر مثل أنس مثل أبي هريرة مثل أمنا عائشة ما فعلوا هذا، إذن سيكون قطعا إيش إدعى. إذن هذا يصدق كلام ابن تيمية. أي فهم للنصوص؟ ما توقعون النص اللي فهم منه هذا إلا الهيئة دي وشه النص أي نص فهم منه هذا الهيئة في الاجتماع؟ أي نص عام الذاكرين الله كثير والذاكرات عد الله لهم نص عام، فأضافوا له ما لا دليل عليه من اجتماع بهيئة بعدد ورأس يحمسهم 700 يقول هذا يحمسني مثل ما اتصلوا بي عليه بعض النساء كلموني بعض النساء بالأمس من عدة جروبات حاطين جروب كبير يبغون شيئين اثنين بعضهم طبعا في آخرين يوم الجمعة يقرون الكهف عشر آيات وعشان طرد الشياطين وكذا يجتمعون مرة في الأسبوع ويقرون البقرة كلهم عشرة كل أسبوع. فقلت هذا عملكم إيش بدعة لا شك قطعا، كما بدع الإمام مالك القراءة بالإدارة آيتين وهذه يسوونها في المسجد في كثير المساجد اجتمعوا 5 آيتين ما عنده معلم يعلم بس كل واحد آيتين يقول شجع نفسه لو قاعد كل واحد يقرأ حاله ما يقرون، لكن إيش؟ هذا هو التحسين العقلي اللي عند المعتزلة. فهؤلاء لا شك أنه شافوا هذه الهيئة، وش تسوي لهم في الذكر؟ تطيل النفس في الذكر ولا لا؟ ها؟ تطيل النفس في الذكر، مثل ما أرسل أناس لابن تيمية قالوا نحن جماعة نصوم ونصلي وترى نذكر الله، نحن أهل فواحش ولا شيء، ناس مستقيمين يعني، لكن صراحة يعني نتعاطى الغبيرة، نوع من الحشيش. يقول يا ابن تيمية أجبنا عن هذا السؤال، فإذا ضربت نشوة الغبيراء في رؤوسنا صرنا نكثر من الذكر الله وجاتنا رقة ونذكر الله كثير يعني، فبما أن تسبب لنا مصلحة هذه الغبيراء مصلحة، إيش رأيك بأخذها؟ تعيننا على ذكر الله. فهل على متعاطيها وتحدث فيه نشوة تشبه الخمر حد شارب الخمر؟ قال نعم عليه حد شارب الخمر. يعني تظنون أن يحرم الله شيء كالخمر والمخدرات وهذه الغبيرات تعاطونها ويجعل الله في مصلحة راجحة تخليكم نشيطين في الذكر وكذا؟ ما يمكن، ما يحرم الله شيء وهو حكيم العليم إلا مفسدته إيش؟ محضة أو راجحة، صحيح ولا؟ لأنه حكيم عليم، لا إله إلا هو، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله إيش؟ عليم حكيم، لا يمكن. فقال لا، فهؤلاء الظاهر أنهم اجتمعوا بهذه الهيئة يشجعون نفسهم على مزيد نفس في الذكر. فابن مسعود مع ذلك ما قبل التحسين العقلي هذا اللي هو عند المعتزلة في أصله، لأن علي بن أبي طالب قال لو كان الدين بالرأي لكان المسعى على باطل الخف، فاحتج عليهم فقط بالاتباع كما ذكر، وبيرجع إن شاء الله ظن الأسبوع القادم يرجع شرح السنن اللكائي ونكمل الجنايات أيضا من دليل الطالب الذي أخذنا فترة منه ملخص الفقهي، أظن الأسبوع الجاي تبدأ القراءة. فأخذتم شرح السنن اللكائي بعد الجمعة قبل الجائحة، فيه إن أمر الدين هذا قائم على الاتباع، تلغي عقلك لا تقول ليش العصر أربع والفجر ركعتين بس، مع أن الناس مرتاحين في الفجر يقوم يجي يصلي ركعتين ويجوا منها كيف في العصر من الأعمال وصلوا أربع ركعات، دين قام عليه اتباع لا القياس والابتداع. ليش تمسح رأسك وتغسل يديك؟ اتباع بس، وجدنا كذا في كتاب السنة اتبعنا وثقنا في الله أنه عليم حكيم وثقنا في رسوله، لأن ذاك لما خلع نعله النبي خلع نعاله ما سألوه حتى بعد الصلاة ليش خلعت نعالك، حتى هو كان الذي بادر، لأنهم مربين على الاتباع ولا. وعائشة تسألها امرأة ليش تقضي إحلال الصوم ما تقضي الصلاة، قالت حورية أنت الخوارج هم اللي تعنتون ويسألون عن العلل وكيف ولما، كما جاء في السنة البهاري لا تسأل في السنة بكيف ولما في الاعتقاد، آمن واتبع. فخلعوا نعالهم، حتى قال النبي لما فعلتم؟ قال رأينا خلعت فخلعنا ولو ما عرفنا ليش، نعتقد أنك الدين اللي حق هو دينك يا رسول الله ولو ما عرفنا ليش، نتبع ولا نبتدع، اتبعوا ولا تبتدعوا كما قال ابن مسعود فقد كفيتم. ولما نزع الصحابة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخوي حاسبكم به الله، قال في صحيح البخاري قال شق عليهم فقال يا رسول الله كلفنا من العبادات ما نطيق، صوم الصلاة نطيق، لكن أنزل ترى البارح علينا شيء ما نطيق يا رسول الله، شو وإن تبدوا ما في أنفسكم يحاسبكم. قال تريدون أن تقول سمعنا عصينا؟ اتبعوا ولا تقولوا كيف وما كيف، اتبعوا ولا. فقال تبعنا وآمنا، فأنزل الله التخفيف عليهم. هذا يدل على أن السنة لو فيها مشقة، حضورك حلقات العلم سنة، النبي أمرك أن تطلب العلم صار في عليك مشقة، فهذه المشقة إذا اتبعت السنة ستجد وراءها إيش؟ التيسير، لأنهم لما إيش شق عليهم ذلك وجاهدوا أنفسهم حتى اتبعوا جاء التخفيف من الله لا يكلف الله نفسه، فدل على أن اللي يشق على نفسه هو الذي يبتدع. أصحاب الثورات وأصحاب ابتدعوا في الجهاد شقوا على نفسهم ولا لا؟ لو اتبعوا نصر الحاكم سرا صار لهم هذه البهدلة؟ هذا هو. فإذا السنة تجربة الميسرة، تجربة التيسير، السنة تجربة الخير، والله ينصرك، إن تنصر الله ينصركم، لا تشك في الله إنه ينصرك إذا اتبعت السنة مخلصا، لكن أهم شيء أنك تكون مخلص في دينك، لا تريد عرض من الدنيا ولا. المهم قال ابن مسعود اللهم ارض عن، قال ويلكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، إن آنية رسول الله لم تكسر وثيابه لم تبلى وأصحابه متوافرون، لأنتم أهدى ملة من رسول الله ومفتتح باب ضلالة. قال ما أرد من الخير، قال وكم من مريد الخير النصيبة، دليل على أن القصد الخير لا يجعله خيرا حتى يكون يقوم الشرط الثاني وهو اتباع الرسول، حيث أن هذا العمل ما اتبعتم فيه لا يسمى خير، لم تصيبوا لأنكم ما اتبعتم الرسول فيه صلى الله عليه وسلم. إذن شرط العمل العلم وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتفسير النصوص على ضوء فهم الصحابة، ففسروا الذكر بما كان عليه النبي والصحابة، فإذا جاء تفسيرا آخر للذكر بمثل التعلق هذا سموه بدعة، فرضي الله عنه. فإذا عرفنا أن المسميات أو الألفاظ الشرعية، الألفاظ في الكتاب والسنة مثل لفظ العلم، اسم العلم، لا يجوز تعاطي تفسيره بالرأي ولا باللغة ولا بالعرف، نبدأ فيه بالحقيقة. إيش هذه المسألة الثانية الآن بعدما احتجينا بالصحابة أنهم هم يفهمون النصوص، نأتي للثاني، ما هو؟ أن الأسماء جاءت في القرآن والسنة مثل مسمى العلم، مسمى الذكر، مسمى الإيمان، مسمى الإيمان الإسلام كما قال ابن تيمية، نبدأ فيه بالحقيقة إيش؟ العرفية واللغوية ولا الشرعية؟ الشرعية من وين تأتينا؟ سمي لي ثلاثة جهات نعرف بها الحقيقة الشرعية، من يسميها فيكم؟ ها. كتاب، سنة، عمل الصحابة، كذا نفهم هذه الشرعية. أحسنت، جيد. يقول شيخنا ناصر السنة محدث العصر ناصر الألباني رحمه الله، يقول ترى ما ضرت الفرق إلا لتركهم فهم إيش؟ الصحابة. الجهمية قالوا ليس لله صفات، ليش؟ يقول نشبه بالمخلوقات. طيب الصحابة كيف ابن عباس كان يتلو ينزل ربنا ويذكر هذه الصفة على حقيقتها، ما يقول الظاهر غير المراد، إذا خالفتم فهم الصحابة في هذه الصفات، ما أخذتوا على حقيقتها، ضللتم. المهم لابد نأخذ هذه الحقائق الشرعية من كتاب والسنة وفهم إيش السلف ومن الصحابة. أول شيء الحقيقة الشرعية، فمصادرها ثلاث: الكتاب والسنة، فهم الصحابة. ما الدليل؟ ستفترق أمتي على 73 إيش فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم إيش؟ وأصحابي، وأصحابي. إذن هم مصدر للحقيقة الشرعية إذا ما اختلفوا. أما إذا اختلفوا مثلا عائشة وغيرها اختلفوا في القرآن، في القرآن بشو؟ بعضهم قال الطهر، بعض الصحابة قال إيش؟ الحي. فلا بد من مرجح للحقيقة حقيقة القرآن بالشيء. وجدنا مرجح عندما درست معنا سنن النسائي بعد صلاة المغرب والعشاء، وجدت القرى تعريف وش الحيض، كما في حديث فاطمة أو لما قال لها تكون ثلاثة أقرأ أرضي ما قد ما يحبسك حيضتك، وفي رواية أقرائك، فدل الحيض هي. فرجحنا كلاما قال أن القرء هو إذا اختلفوا، لكن إذا ما اختلفوا تصبح حقيقة شرعية ولا ها؟ تصبح حقيقة شرعية. مثاله نلج الآن في المسألة الأخيرة، نظرا لأن عندنا سفر، وادعو الجميع للرحلة للمسجد المكاذب هذا يستفيدون كتاب التوحيد اليوم، والتوحيد أفضل ما يطلب من العلم. وجاهدوا أنفسكم في سبيل الله سبحانه وتعالى لسماع العلم. آخر مسألة وهي مسألتنا، العلم ما هو؟ فلما ترون أحاديث أو فضل العلم على المنبر وقام السائل يقول لي ولا يدخل في هذا الفيزياء ولا الرياضيات ولا الطب الذي يخدم أبداننا ويسعفنا، فحينئذ جابهته بالحقيقة الشرعية لفهم الصحابة للعلم ما هو. فهل أنصفتكم ولا أنا أنصفت بعد المقدمة الأولى ثلاث أنصفت ولا أنصفت؟ الحمد لله. وإذا قلتم فعدلوا، العدل اتباع كتاب السنة وليس الرأي ولا الهوى ولا العرف، هذا هو العدل. فقلت له قد شرحت لكم معشر المصلين في آخر خطبة الثانية لما قلت بما قال ابن القيم أن العلم الذي أثنى الله عليه كتاب السنة هو الموروث عن الرسول، وذكرت لكم حديث بالدرداء، لكن يبدو ما فهمه جلس الله، فأفهمته إياه. وجه الاستدلال ما يلي: أن الحقيقة الشرعية مقدمة، والحقيقة الشرعية كتاب وسنة فهم الصحابة إذا لم يختلفوا، وأتيت فهم صحابي جليل على معنى العلم الذي لم يحصل فيه إيش اختلاف بينهم. فرويت في المنبر في آخر خطبة الثانية الحديث الذي خرجه من أبو داود في سننه بإسناده إلى كثير بن قيس، قال: كنت مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاء رجل يقول: يا أبي الدرداء، جئتك من المدينة لحديث بلغني أنك تحدث به. ووقفنا وقفة تذكرون في المنبر اليوم، قلنا: كيف كانوا يرحلون في طلب العلم؟ اليوم تقول للطالب ساعة اسمع ثلاثة حديث وارجع بعد صلاة عشاء، يقول: لا بأتمشى. الله المستعان. فالمقصود قال: جئتك من مسجد رسول الله شهرين يعني للشام لسماع حديث واحد. فكيف في المجلس إذا تلك شرح كتاب التوحيد 27 حديث لا إله إلا الله متعلق بالتوحيد مثلا؟ فما أخسر كثير من الناس وأضعف همتهم تقاصرت عن سلفنا، ولذلك ضعف ذكرهم بين الناس، لأنهم ما أروا الله رب الناس منهم جهاد في سبيله، كيف يرفعهم الله؟ لا إله إلا الله. كيف كل واحد أكثر الناس يخلدوا للدنيا ومتاعها وزينتها وتركوا العلم، وكل يعتذر بالدنيا وشغل الدنيا. نسأل الله الهداية للجميع. فقال: ما جئت للتجارة؟ قال: لا. ما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: ما جئت للحديث؟ سكت. ذاك لما قال ما جئت للحديث ما قال نعم، كأنه خجل سكت. فبادره أبو الدرداء بالحديث فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، نكر إذا جاءت في سياق إيش الشرط، وش تدل عليه؟ العموم. صحيح العموم. طيب، فحينئذ العام ينقسم إلى كم قسم؟ ثلاث: عام باقي على حقيقته كله بدعة ضلالة، عام باقي على حقيقته، عام أريد به الخاص تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبح لا يرى إلا مساكنه، ما أدري الله تدمير الخاص، عام مخصوص: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. صحيح. فهذا الذي ذكره أبو الدرداء عن الرسول هذا باقي عن حقيقته ولا أريد به خاص؟ أريد به خاص، وهو العلم الموروث عن الرسول. ما الدليل؟ لما قال: من سلك طريقا يلتمس به علما، فسر هذا بإيش؟ بالعلم الموروث عن من؟ عن الرسول. هل خالفه واحد من الصحابة فسر العلم بغير ذلك الشرعي؟ لا. إذن اتفق الصحابة على ما ذكر ابن القيم أن العلم الذي أثنى الله عليه في مثل قوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والعلم قائما بالقسط، فضل العالم العابد، وأن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، وطالب العلم يستغفر له، وإذا يحضر حلقات هذا ما شاء الله يستغفر له كل الكائنات، حسدان طالب العلم مرتاح نفسيته، أنه مكفر ذنوبه أول بأول إذا أخلص لا شك، لأن الحيتان تستغفر له والجراد يستغفروا له والطيور يستغفروا له، هذا سبب راحة النفسية دائما طالب العلم. وحتى بعض الطلبة تشوفه طول الحلقة هو متبسم أنا أعرف طالب ما نسميهم الآن أي نعم. فإذا العلم له أثر عظيم في شراح الصدر وحصول البركة والخير والتأهل لأعلى المنازل في الآخرة في مثل العليين، نسأل الله يجعلنا وياكم منهم. فلما لم يفسر العلم بشيء آخر ابن مسعود وهو صحابي، علم أن العلم الذي أثنى الله عليه هو العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم ذلك. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل العلم وإياكم العاملين به المخلصين. سبحان الله، العلم أعلى شأن يطلبه العاقل، لأنه لن يصحح عباداته ومسيره إلى الجنة إلا هو. والذي يقول بصلي وصوم ما أحضر حلقات علم إلا مرة بالأسبوع بس أحضره خلاص ماذا لن يعني. فإنه يكون عرض إيش اللي يقل سماع العلم على قدر تقليلك وإعراضك عن علم قدر خطرك في الآخر. كل ما تكثر كل ما يتضح لك طريق الآخر، كل ما تقلل تكون على خطر أكثر، فقد تكون الشبهة التي أهلكتك هي المجلس الذي غب فيه رقم كذا، فلا تغيب عن مجلس. نسأل الله العظيم أن يعلمنا وياكم ما ينفعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معاشنا، واجعل حياتنا من خير، واجعل الموت راحة من كل شر.